السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله قاصم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. نحمده تعالى ونستعينه ونتوكل عليه ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، ونشهد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين حججه على خلقه وأمناؤه في عباده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. عباد الله، أيها المؤمنون والمؤمنات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ها هو شهر الله الفضيل قد آذن بانصراف وأوشك على رحيل، وها نحن أولئي قد بتنا على عتبات الوداع، فحري بنا أيها الإخوة والأخوات، ونحن نودع شهر رمضان المبارك، أن نودعه عارفين بفضله ومنزلته وشأنه، وأن لا نتنكر لكل الذي كان منا من طاعات ومن قربات فيه. ذلك أننا عندما نفارق ضيفا عزيزا في هذه الحياة، فإننا لا نفارقه متنكرين له، عاملين بخلاف ما يرجو وبخلاف ما يرضيه. وهو ذا إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه يعلمنا في دعاء وداع شهر رمضان أن كيف نودعه. قال: فنحن مودعوه وداع من عز فراقه علينا، وغمنا وأوحشنا انصرافه عنا. ولكن هذا الغم وهذا الحزن ماذا يقتضيان يا إمامنا؟ قال: ولزمنا له الذمام المحفوظ، والحرمة المرعية، والحق المقضي. وإن أهم ما ترعى به حرمة شهر رمضان ويقضى به حقه أن يكون الإنسان ملازما للتقوى، أن يتقرب إلى ربه بالتقوى، أن ينال محبة الله بهذه التقوى. إن الله يحب المتقين. قال تعالى في محكم كتابه العزيز: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم. كثيرة هي الآيات القرآنية التي تحدثت عن علاقة العبد بربه ابتعادا واقترابا، وتحدثت في المقابل عن الجزاء الذي ينتظر هذا العبد في كلا مسلكيه، في كلا منحييه، القرب والبعد. الآية الكريمة التي استهللت بها الكلام واحدة من هذه الآيات الشريفة. الآية هي الآية العاشرة بعد المئة من سورة النساء، يقول فيها عز من قائل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه.
ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هذا العبد في بعض مراحل طريقه نحو الله سبحانه وتعالى لعله يظلم، لعله يعمل السوء، لعله يرتكب المنكرات، فهل يحسب أن هذه خاتمة طريقه؟ القرآن الكريم يقول له لا، انظر بنظرة متسعة، انظر بأفق واسع لترى الحقيقة بغير ما توهمت. ومن يعمل سوءا، كل إنسان عندما يعمل السوء أو يظلم نفسه، إذا مارس الظلم في حياته، هنا توقف المفسرون عند هذا الترديد القرآني بين هذين الشقين، ما الفارق بين عمل السوء وبين الظلم؟ لماذا القرآن قال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه؟ هنا ذكرت مجموعة من الإجابات، أهمها أن عمل السوء يراد منه أن يساء إلى الآخر، عندما يسيء الإنسان إلى غيره يقال هذا الإنسان قد عمل سوءا. أما الظلم فالمراد من الآية هنا ظلم النفس أو يظلم نفسه. إذن فهذا الترديد بين الشقين يريد أن يعطي نظرة شمولية من هذه الناحية. هذا الخطأ الذي ارتكبه هذا الإنسان سواء أكان في حق غيره أم كان في حق نفسه، فالقضية هي القضية. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، هذا قول. وقول آخر عند بعض المفسرين أن الفارق بين عمل السوء والظلم، الفارق هو في الدرجة، بمعنى أن عمل السوء أخف درجة من الظلم. الظلم ظلمات يوم القيامة كما ورد في الأثر. عمل السوء هو ذلك الخطأ، هو ذلك العيب، ذلك الذنب الذي يكون أخف وطأة وأقل شأنا من الظلم الذي هو عظيم عند الله سبحانه وتعالى. هذا أيضا قول ذكره بعض المفسرين، وبناء عليه فالآية الكريمة جاءت لتفيد الشمول من جهة أنواع المنكرات ودرجات الأخطاء، مهما كان نوع الخطأ ومهما كانت درجته وشدته فإن القضية هي القضية. ما القضية؟ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، ولكن لا يظل في إيسار هذا السوء، لا يظل في شرك هذا المنكر، وإنما سرعان ما يستخلص نفسه، سرعان ما ينجي ذاته، ثم يستغفر الله. هذا الإنسان يعود إلى الله مستغفرا ربه الكريم. ما العاقبة؟ ما النتيجة؟ يجد الله. هذا جزاء الشرط. هذا الإنسان الذي يعمل سوءا أو يظلم نفسه ولكن لا يظل في هذا المستنقع، لا يظل في هذا الردى، وإنما يستنقذ نفسه. هذا الإنسان تقول الآية عن مصيره يجد الله غفورا رحيما. الغفران والمغفرة في أصل المعنى اللغوي هما من الستر ومن الصون. يقال إن الله غفور بعبده، بمعنى أنه سبحانه يصون عبده من النار، يصون عبده من العقاب، هذا معنى المغفرة. رحيم، الرحمة في الأساس هي بمعنى الانفعال النفساني الذي ينتاب الإنسان عندما يرى شخصا يحتاج إلى معونة، يحتاج إلى مساعدة، هذه الرقة التي تعتري القلب عند مشاهدة ذلك الإنسان المحتاج، هذه الرقة يقال لها رحمة. ولكن لما كان الله سبحانه وتعالى منزها عن الانفعالات النفسية، فلذلك عندما تنسب الرحمة إليه سبحانه وتعالى فإنها تعني أثر ذلك، لا تعني الانفعال، تعني الأثر. الأثر هو الإحسان وأداء المعروف إلى من يحتاج إليهما. يجد الله غفورا رحيما، إذن فهي قاعدة تضربها لنا هذه الآية الشريفة لنكون منها على ذكر دائم. وهنا هلموا بنا أيها الإخوة والأخوات، نتوقف عند المحاور المهمة في هذه الآية الشريفة. أولا، باب التوبة وباب الرجوع إلى الله مفتوح أمام العباد. هذا منطق لا يسأم القرآن من تكراره، هذه حقيقة لا يمل كتاب الله من تأكيدها. لماذا؟ لأن الإنسان بطبعه قد ينجر إلى الشهوات، قد ينجر إلى الرغبات، لربما يسول له الشيطان أن يسير في طريق الشر، ولربما يحسبه طريق خير. هذا الإنسان في بعض محطات طريقه، في بعض مراحل حياته، لربما يبتعد عن ربه لضعفه، لغلبة شهوته عليه، لوساوس الشيطان. هنا الله سبحانه وتعالى يفتح باب رحمته أمام هذا العبد. أيها العبد المذنب، لا تحسبن أن ذنبك معناه أنك سقطت من عيني إلى الأبد. لا تحسبن أيها العبد أن ذنبك هذا معناه أنك لست قادرا على أن تنهض على قدميك من جديد. مهما تعثرت، مهما كبوت، مهما سقطت، فإن هناك مجالا لأن تنهض واقفا ما دامت الحياة باقية. بل الروايات الشريفة عندما تحدثت عن فتح باب التوبة وعن قبول الله لتوبة عبده، فقد تحدثت عن ذلك بأبهى الأمثلة وبأحسن الصور. فمثلا روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لله أفرح بتوبة عبده من العقيم الوالد. الإنسان الذي كان عقيما ثم ولد له ولد، كم تكون فرحته؟ لله أفرح بتوبة عبده من العقيم الوالد، ومن الضال الواجد، ومن الظمآن الوارد. إذن فالله سبحانه وتعالى يفتح أمام عباده المذنبين، وكلنا مذنبون، يفتح أمامنا جميعا هذا الباب، باب التوبة، باب الرحمة، لنعود إليه سبحانه وتعالى قبل فوات الأوان. وشهر رمضان أيها الأحبة الكرام، وإن أوشك على انتهاء، ولكن اللبيب منا هو من يغنم أبيقاته، من يغنم لياليه، يغنم أيامه، ليعود إلى الله سبحانه وتعالى عودا حقيقيا، ليتوب إلى الله تعالى من ذنوبه قبل انسلاخ هذا الشهر العظيم. ثانيا، المحور الثاني المهم في الآية الشريفة أيها الأحبة الكرام، دقة محاسبة الذات. عندما يريد الإنسان منا أن يحاسب نفسه على ما صدر منه، عندما يريد أن يحاسب ذاته على ما قد وقع منه، هنا القرآن يعلمنا أن يا أيها الإنسان كن دقيقا مع ذاتك، كن دقيقا مع نفسك، لا تتسامح ولا تتساهل مع ذاتك في الحساب. لا تقل هذا ذنب صغير والله أرحم الراحمين، وذاك الذنب ذنب طفيف والله سبحانه وتعالى ستار العيوب، وأنا في هذا المجال وإن كنت عاصيا فإني في ذلك المجال الآخر من الأتقياء. هذا لا ينفعك. القرآن يعلمنا أن نكون دقيقين، أن نكون حريصين عندما نحاسب أنفسنا، وهذا مستفاد من الترديد بين الشقين في الآية الشريفة: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه. قلنا المفسرون هنا قالوا الآية هنا تفيد الشمول، الشمول إما من جهة النظر إلى الذات والآخرين على قوله، وإما من جهة أنواع الذنوب من جهة صغائرها وكبائرها ومن جهة نتائجها. المهم أن الآية الشريفة تريد مني أن أكون دقيقا، أن لا أتغاضى عن شيء، أن لا أقول كما يقول كثير من الناس حتى إذا كانت في حياتي هناك معاصي لا أستطيع تركها فلا بأس، المهم أنني تركت بعض المعاصي. بعض الناس تجده مقبلا على الطاعة إقبالا شديدا عندما تكون المسألة مرتبطة بركعتي صلاة في ليلة شريفة، أو بصوم مستحب في يوم شريف، أو بطاعة هنا أو بعبادة هناك، تجد هذا الإنسان إنسانا متحمسا، ولكن ما بال هذا الإنسان نفسه عندما يقف أمام المعاملات الدنيوية؟ ترى موقفه مختلفا. بعض هؤلاء العباد تراه لا يتورع عن أكل مال الربا، بعض هؤلاء الأتقياء في الجانب العبادي تراه لا يتورع عن ظلم الناس، عن ظلم أهله، عن ظلم أقرب الناس إليه. لماذا؟ لأنه لا يحاسب نفسه هذه المحاسبة الدقيقة المطلوبة. أو تجد بعض الناس في بعض الأوقات يكونون أشد الناس حرصا على طاعة ربهم، مثلا في شهر رمضان يكون هذا الإنسان حريصا جدا على أن يأتي بالطاعات بالمستحبات، أن يترك المحرمات بل حتى المكروهات، ولكن ما بال هذا الإنسان نفسه يتغير حاله بعد شهر رمضان؟ لماذا يتغير حاله؟ لماذا في بعض الأوقات هذا الإنسان تغيب عنه التقوى؟ مثلا في ليلة الزفاف تجد بعض الناس يقولون هذه ليلة واحدة ولا بأس في هذه الليلة إن مارسنا الإسراف، أو إن حصل اختلاط بين الجنسين، أو شغلنا بعض الأغاني أو بعض الأناشيد التي لا تختلف عن الأغاني أصلا من جهة الإيقاع ومن جهة النبرات وما أشبه ذلك. بعض الناس هذا منطقهم، يقولون هذه ليلة واحدة لا بأس إذا تسامحنا فيها، لا تعقد الناس. يشبرون هذا المنطق. وهل تقوى الله تعرف وقتا دون وقت؟ وهل تقوى الله مخصوصة بمكان دون مكان، بزمان دون زمان؟ هكذا القرآن يعلمنا أن نكون دقيقين مع ذواتنا، أن لا نستحقر شيئا من الذنوب، أن لا نستصغر شيئا من المعاصي. روي عن إمامنا الصادق عليه السلام أنه قال اتقوا المحقرات من الذنوب فإنها لا تغفر. قيل وما المحقرات يا ابن رسول الله؟ قال الرجل يذنب الذنب فيقول طوبى لي لو لم يكن لي غير ذلك، لو لم يكن لي هذا الذنب لكنت من أهل الجنة. هذا معناه أنه لا يرى هذا الذنب ذنبا، يراه أمرا تافها، أمرا حقيرا، ليس ذا بال. إمامنا الصادق يقول اتقوا مثل هذه المعاصي، اتقوا المحقرات من الذنوب فإنها لا تغفر. وعلماؤنا يقولون من أسباب تحول الصغائر إلى كبائر أن تستحقر الصغيرة. إذا استصغر الإنسان الصغيرة فإنها تتحول إلى كبيرة. إذن فعلى الإنسان أن يكون دقيقا في محاسبة ذاته وأن لا يكون متسامحا مع نفسه في هذا المجال. ثالثا، من الأمور المهمة التي تدلنا عليها الآية الشريفة قبول رجوع الآخرين بلا فصل. فلنلاحظ الآية الشريفة: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله مباشرة وبلا فصل يجد الله غفورا رحيما. بلا فصل. إذن عندما يذنب المذنب، عندما يعصي العاصي ثم يأتي تائبا، يأتي نادما، الله سبحانه وتعالى يقبل رجوعه، يقبل توبته بلا فاصل. ومن باب تخلقوا بأخلاق الله علينا أن نتعلم هذا الشيء. عندما يأتيني الإنسان الذي أخطأ في حقي، الإنسان الذي أساء إلي، الإنسان الذي أجرم معي في وقت من الأوقات، إذا جاءني معتذرا، إذا جاءني نادما، عندئذ هل أظل رافعا أنفي من باب أن عزة نفسي لا تقبل أن أتنازل لذلك الإنسان فأقبل منه اعتذارا كما نجد عند بعض الناس؟ كثير من البيوت نجد فيها الأزمات تبقى وتبقى وتتطور وتتراكم حتى تصل إلى نتائج لا تحمد عقباها. والأصل أن هذه البيوت فيها أناس لا يتقبلون الاعتذار، بل فيها أناس لا يستطيعون أن يعتذروا. يجد هذا الإنسان في نفسه مانعا من أن يعتذر، عزة نفسه تمنعه من أن يعتذر. وفي المقابل الإنسان الآخر، الطرف الآخر في البيت، زوجا كان أم زوجة أم أخا أم أختا أم أي شيء، الطرف الآخر أيضا لا يجد في نفسه القابلية لأن يتقبل هذا الاعتذار. هذا أمر غير مقبول من النظرة القرآنية الإسلامية. على الإنسان إذن أن يتقبل من الآخرين رجوعهم، أن يتقبل من الآخرين ندمهم، ولكن هذا إذا كانوا قد ندموا حقيقة، هذا إذا كانوا قد رجعوا حقيقة، إذا استبان صدقهم، آنئذ هذا الإنسان عليه أن يقبل رجوع هؤلاء. وإلا فإذا كان الإنسان لم يبدو منه ندم على الرجوع، لم يبدو منه أسف على ما ارتكب، لم يبدو منه تحسر على ما صدر منه، بقي هذا الإنسان مصرا على موقفه، آنئذ تقبلك لهذا الإنسان هل معناه أن تتيح المجال لهذا الإنسان الفاسد المفسد ليعيث في الأرض فسادا، بحجة أنني أريد أن أتقبل الآخر، بحجة أنني أريد أن أحاور الآخر، بحجة أنني لا أؤمن بالإنغلاق، لا أؤمن بتنحية الآخر أو بتصفيته، لا أؤمن بعدم الاعتراف بالآخر. الإنسان يتقبل الآخر عندما يكون الآخر صادما في رغبة الرجوع، عندما يكون الآخر راغبا في أقل تقدير في أن يبحث عن الحق. أما أن يظل الآخر مصرا على غيه، مصرا على انحرافه، مصرا على فساده، فلا معنى لأن تتقبله على فساده. نعم عليك أن تسعى إلى إصلاحه، إلى إرشاده، لكن أن تغض الطرف عن فساده، عن انحرافه، عن ضلاله، ليفعل في المجتمع ما يريد، فهذا ليس مما يريده القرآن. القرآن يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله. استغفارا حقيقيا، استغفارا صادقا، استغفارا يعلم الله كنهه وصدقه، هذا الإنسان يجد الله غفورا رحيما. إذن لابد أن يبين أثر هذا الرجوع على سلوك هذا الإنسان، على عمل هذا الإنسان، حتى يكون رجوعه رجوعا حقيقيا، وحتى يكون تقبلنا له تقبلا في محله. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: التائب إذا لم يستبن أثر التوبة فليس بتائب. يرضي الخصماء ويعيد الصلوات ويتواضع بين الخلق ويتقي نفسه عن الشهوات ويهزل رقبته بصيام النهار، هذا الإنسان الذي توبته تظهر على عمله، تظهر في سلوكه، لا أن تكون التوبة ادعاءات تدعى وكلمات تلقى في الهواء هنا وهناك شغلا للناس وصرفا لأذهانهم عن الواقع وعما يجري في المجتمع. إذن التقبل يكون بعد ظهور علامات الندم، لا أن يكون تقبلا مع وجود الضلال ومع وجود الانحراف. رابعا، ضرورة بذل الجهد في تقبل الآخرين، بذل الوسع في قبول الآخرين. فلنلاحظ أيها الأحبة الكرام، أيها المؤمنون والمؤمنات، أن الآية الشريفة قد استعملت صيغة المبالغة مرتين. قالت: يجد الله غفورا، فعول صيغة مبالغة، رحيما فعيل أيضا صيغة مبالغة. صيغة المبالغة ماذا تفيد؟ صيغة المبالغة تفيد التأكيد والتكرار والعمق والأثر الكبير. الآية تعلمنا أيها الأحبة أن إذا أردنا أن نتقبل الآخرين تقبلا صحيحا، تقبلا مرضيا عند الله تعالى، فلتتسع لذلك صدورنا، ولنوسع لذلك نفوسنا، ولنكن في هذا السبيل من الناس الذين يحرصون على بذل أكبر وسعهم حتى يتقبلوا الآخرين. لماذا؟ لأنه أحيانا قد يصعب على الإنسان أن يتقبل الآخر بعد الخطأ الذي صدر منه. في كثير من البيوت نسمع مثل هذه الكلمات: الزوجة تقول: كيف أتقبل هذا الزوج بعد كل هذه الأخطاء التي صنعها معي؟ الزوج يقول: كيف أرتضي بهذه المرأة زوجة بعد الآن، بعد كل هذه الأخطاء التي مارستها في حقي وربما في حق أهلي؟ كل من الطرفين قد يجد نفسه غير متقبل للآخر، غير قادر على أن يتقبل الآخر. وهكذا في المجالات الاجتماعية الأخرى: الأخ مع أخيه، الصديق مع صديقه، الجار مع جاره، رب العمل مع موظفيه، الموظفون فيما بينهم. قد يجد الإنسان في أي موقع من المواقع الاجتماعية أن من الصعب عليه أن يتقبل ما فعله الآخر. القرآن يعلمنا باستعمال صيغة المبالغة مرتين أن على الإنسان أن يبالغ في القبول، حتى إذا كان القبول صعبا عليه، حتى إذا كانت هناك بعض الأخطاء من النوع الذي يراه الإنسان خطأ لا يغتفر لا يتحمل. يا أيها الإنسان، وسع صدرك وتحمل وابذل وسعك في هذا السبيل. هذا أمر تدلنا عليه الآية المباركة من خلال استعمال صيغة المبالغة مرتين. إذن فليكن الإنسان مبالغا في تقبل الآخر، ولكن مهلا، متى يكون ذلك؟ هل في كل حالة؟ فلنستمع في هذا المجال إلى ما روي عن مولانا علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. روي أنه عليه السلام قال: جاز بالحسنة وتجاوز عن السيئة ما لم يكن ثلما في الدين أو وهنا في سلطان الإسلام. هنا خط أحمر. إذا كان تقبلك للآخر، إذا كان تنازلك للآخر، إذا كان ما تفعله من التجاوز عن السيئة في حق الآخر، إذا كان كل ذلك سيؤدي إلى وهن بالدين، إلى ثلمة في الحق، فأنا إذن أنت لست حرا لتتنازل، لتبدي المرونة، لتقول أنا إنسان منفتح وأنا إنسان أريد أن أكون دائما منفتحا مع كل اتجاه ومع كل سبيل ومع كل خط، حتى إذا كان ذلك السبيل، ذلك الخط، ذلك الاتجاه يسعى إلى هدم الحق، يسعى إلى محق الحق، يسعى إلى ضعضعة الأسس التي قام عليها الحق، يسعى إلى مناقضة مسلمات ما عليه الحق. حتى في هذه الحالة الإسلام يقول لك لا، علي مولاك أمير المؤمنين يقول لك لا، علي يضع هذه القاعدة العريضة، هذا الخط الأحمر، يقول ما لم يكن ثلما في الدين أو وهنا في سلطان الإسلام، عندما تكون القضية قضية ذات صلة بالدين، بالحق، بالمبدأ، أنئذ موقفك ينبغي أن يختلف. عندما ترتبط القضية بأهل الضلال، بأهل الانحراف، بأهل الفساد، بالناس الذين يريدون أن يمحقوا الحق، الموقف عندئذ ينبغي أن يكون موقفا مختلفا. لا أقول أن ينطلق الإنسان وراء حماسته ووراء تهوره دون ما تعقل، كلا وألف كلا، ولكن أقول المنطق ليس في كل الأحوال هو منطق المرونة ومنطق الحسنة ومنطق القبول ومنطق السكوت ومنطق الرضا. المنطق عندئذ ينبغي أن يختلف، ألا نكون كهؤلاء العرب في هذا الزمان الذين باسم السلام يريدون أن يركعوا لإسرائيل ولشياطين الإنس والجن، باسم السلام، باسم أننا نريد أن نكون مسالمين، نحن لا نريد الحروب، لا نريد الدماء، وباسم السلام باعوا فلسطين، باعوا القدس، باعوا المسجد الأقصى الذي هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين عند المسلمين جميعا. القدس، وما أدراك ما القدس؟ ما موقعها في الإسلام؟ ما موقعها في نفوس المسلمين؟ كل ذلك تناساه بعض العرب أو كثير من العرب. وإسرائيل، أهي ذلك الوجود الذي يميل إلى السلام؟ الذي يعترف بشيء اسمه سلام؟ هي لي إسرائيل اليوم تفعل ما تفعل في غزة والعالم يتفرج والعالم ينظر، بل بعض هذا العالم لا يتورع عن مساندة هذا الكيان السرطاني النامي في المنطقة. بالله عليكم يا أيها البشر، يا عقلاء العالم، في أي قاموس من قواميس الإنسانية تستطيعون أن تجدوا معنى لاستعمال القنابل الفسفورية والمتفجرات المسمارية المحرمة دوليا أن تستعمل ضد من؟ ضد الأبرياء العسل. في أي منطق إنساني تجدون هناك معنى لاستهداف المدارس، لاستهداف المستشفيات؟ أي معنى لكل هذه المجازر التي يقرب عدد ضحاياها شهدائها، يقرب العدد اليوم من الألف، إضافة إلى آلاف الجرحى، وكثير من هؤلاء من النساء، من الأطفال، من الشيوخ الضعفاء. نعم، هذه إسرائيل لا تحتاج إلى كثير تفكر حتى يعرف الإنسان شيطنتها وعنجهيتها ووحشيتها، لا يحتاج الإنسان إلى دليل على ذلك أمام كل هذه الفجائع وكل هذه المنكرات وكل هذه المصائب. ولكن قد أسمعت لو ناديت حيا. نعم، بعض العرب قد فقدوا الحياة عندما ركعوا لهذه الدنيا وزخارفها، فقدوا الإنسانية، فقدوا الإحساس الذي يحفظ لهم إنسانيتهم. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فلسطين لا تنتظر هؤلاء الموتى، فلسطين أيضا لا تنتظر تلك اللحى المأفونة التي ما فتئت تطلق الفتاوى، تلو الفتاوى للجهاد في بعض المواقع، وعندما تحين القضية مع إسرائيل، عندما تصبح القضية قضية نزاع مع إسرائيل، فإن تلك اللحى تخرس تختفي. أقول فلسطين لا تؤمل خيرا من هؤلاء، فلسطين تؤمل خيرا من المسلمين الصادقين، من المؤمنين الربانيين، من الذين يدركون أن قضية فلسطين قضية إسلامية إلهية في المقام الأول. ولا يرتضي الله منا ولا رسوله أن نتنازل عن هذه القضية الإسلامية الكبرى. إذن فالآية الشريفة تعلمنا أن نبذل الجهد في تقبل الآخرين شريطة أن يبدي الآخرون رغبة حقيقية في أن يعودوا إلى الحق. خامسا، تعلمنا الآية أن نجمع أيها الأحبة الكرام بين المغفرة والرحمة. المغفرة قلنا من الستر، من الصيانة، عندما يصدر خطأ ما من أخي مؤمن في المجتمع أن أتعلم كيف أستر، لا أن أكون كبعض الناس الذين إذا بلغتهم شائعة من الشائعات، لا سيما في زمن ثورة وسائل الاتصالات، عندما تصل إليه شائعة من الشائعات، قضية من القضايا، حتى إذا لم تكن مؤكدة سرعان ما ينشرها، سرعان ما يذيعها، سرعان ما يبثها للناس من دون أن يتأكد هذه القضية حقيقية غير حقيقية، لها محمل من الصحة أم ليس لها، لها تفسير يرضى به الله ورسوله أم لا. كثير من الشخصيات حطمت بهذه الطريقة غير المسؤولة. الإسلام يعلمنا أن نتعلم الستر، كيف نستر على الآخرين حتى إذا كانوا قد أخطأوا فلنتستر على أخطائهم. عندما يكون الموضوع موضوعا شخصيا فرديا اجتماعيا، لا عندما يكون مرتبطا بالحق وضرورة تحذير الناس من الباطل، حينئذ القضية مختلفة. كذلك إلى جانب هذا الستر، إلى جانب هذه المغفرة، يعلمنا القرآن أن نرحم. برحمتنا نشد هؤلاء الناس إلى مزيد من السير في طريق الحق، برحمتنا نجعلهم يستعصمون ويتمسكون بطريق الحق أكثر فأكثر. لا يكفي فقط أن نغفر لهم وأن نسامحهم، لا، علينا أن نعينهم على طاعة الله، أن نعينهم على السير في طريق الحق. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ألا أخبركم بخير خلائق الدنيا والآخرة؟ العفو عمن ظلمك. هل هذا يكفي يا رسول الله؟ العفو عمن ظلمك، وتصل من قطعك، والإحسان إلى من أساء إليك، وإعطاء من حرمك. إذن لا تكتفي بالمغفرة والتقبل حتى تتجاوز ذلك إلى ما هو أبعد منه، كما يعلمك الإسلام في القرآن وفي السنة الشريفة. أخيرا المحور السادس، الأثر النفسي للتوبة والرجوع إلى الله. الآية تقول: يجد الله غفورا رحيما. بعض المفسرين ذهب إلى أن هذا التعبير القرآني يقصد به أن هذا الإنسان الراجع إلى الله يجد في نفسه في داخله أثر هذا الرجوع، يجد الله أي في نفسه غفورا رحيما. المغفرة من جهة أن هذا الإنسان كان في نفسه لوم لذاته، تأنيب ينطلق من ضميره، ولكن بعد الرجوع إلى الله هذا الإنسان سيسكت هذا التأنيب فيحصل على حالة المغفرة ويشعر بها. ثم إن هذا الإنسان بعد ذلك يشعر بقربه من الله، بدنوه من فضل الله ورحمته، وذلك هو الذي أشير إليه بقوله تعالى رحيما. إذن أيها الأحبة الكرام، أيها المؤمنون والمؤمنات، التوبة إلى الله لا تعني فقط أن تسقط عنا ذنوبنا، التوبة إلى الله تعني أيضا راحة نفسية، استقرارا وجدانيا، شعورا بالأمن، شعورا بالاستقرار. لذلك قال علي عليه السلام فيما روي عنه: التوبة تطهر القلوب وتغسل الذنوب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيما بقي من هذا الشهر الفضيل، أن يوفقنا للتوبة النصوح التي نعود بها إلى ربنا سبحانه وتعالى، إنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا. وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. علي بن أبي طالب، وعلى ابنته المعصومة فاطمة الزهراء، وعلى والديه الإمامين الشهيدين الحسن والحسين، وعلى الأئمة من ولد الحسين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي، والخلف الحجة القائم المنتظر. عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أنصاره واللائمين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. روى الشيخ الصدوق في معاني الأخبار وفي التوحيد وفي المجالس بإسناده عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من ختم صيامه بقول صالح أو عمل صالح تقبل الله منه صيامه. فقيل: يا ابن رسول الله، ما القول الصالح؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله. والعمل الصالح إخراج الفطرة. نذكر المؤمنين والمؤمنات بهذا الواجب الشرعي الذي هو أداء زكاة الفطرة، أن يؤدي الإنسان الفطرة عن نفسه وعن كل من يعول به. هذا واجب شرعا، وقد ورد في الروايات أن هذا الواجب متمم للصوم، ومن تعمد عدم أداء زكاة الفطرة لا يقبل الله صيامه. كما ورد أيضا في الروايات أن الإنسان الذي لا تؤدى الفطرة عنه هذا يخاف عليه من الموت. وقبل هذا وذاك فهذا واجب شرعي، وعلى الإنسان أن يؤديه كما هو مطلوب منه إن شاء الله تعالى. زكاة الفطرة هي عبارة عن صاع من الطعام، أي 3 كيلوات من الطعام الذي يكون قوتا شائعا عند أهل البلد. ولا يجب على الإنسان أن يخرج القوت نفسه، يستطيع أن يخرج قيمته، قيمة 3 كيلوات من أي قوت متعارف. ولكن هنا ينبغي عندما نخرج أن ننوي البدنية عن ذلك القوت المعين. هذا أمر مهم جدا، لا أن تخرج المبلغ وكفى. لا يجب عليك أن تبلغ من تعطيه أن هذا بدل عن كذا، ولكن في قلبك، في نيتك عندما تؤدي، انوي أن هذا المبلغ هو بدل مثلا عن الحنطة، عن الشعير، عن التمر، وهو الأفضل. التمر هو الأفضل في نظر السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، بناء على ما ورد في بعض الروايات الشريفة. ما أعلنه مكتب الشؤون الفقهية من أن القيمة 1 ريال، هذا كنا ناظرين فيه إلى الحد الأدنى. الحد الأدنى 1 ريال بالنظر إلى قيمة 3 كيلوغرامات من الطحين مع رعاية شيء من الاحتياط. ولكن إذا أراد الإنسان أن يدفع ما هو أعلى، أن ينظر مثلا إلى قيمة الأرز، أو أن ينظر مثلا إلى قيمة التمر في السوق، ثم يحسب قيمة 3 كيلوغرامات من التمر أو من الأرز، طبعا له ذلك. بل كما قلنا هناك أفضلية للتمر على غيره في نظر بعض الفقهاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا للصالحات، أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يأجرنا أحسن الأجر على ما قدمناه في شهرنا، وأن لا يكتبنا من الأشقياء الذين يحرمون غفران الله في هذا الشهر العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل الفرج لمولانا صاحب العصر والزمان. اللهم اكتبنا من أنصاره واللائذين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا، لا سيما عن إخواننا في غزة وفي العراق. اللهم فرج عنهم فرجا عاجلا غريبا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل